الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها الإخوة المؤمنون، نفحة مسكية، ولما كانت لأهل الإيمان كانت علوية، وعطاء جمالي، ولما كان ربانيا كان شموليا، ومدد صمداني، ولما كان من عند الله كان على هذه الصورة الكمالية. هذا اليوم عند الحجاج هناك يسمى يوم التروية، ويوم التروية بقي على هذا الاسم إشارة إلى إرواء الحجاج بالسقاية التي تشملهم جميعا، يشربون على الحس ولكن القلب على المعنى، يستجدي سياقة المعرفة أو سقاية المعرفة بسياق التعريف لنوع التشريف في مقام لا أحلى ولا أجل، بين يدي وقفة عرفات. في القرآن عرفات، وفي السنة عرفة. فماذا تقول القصة؟ فهل عرفات جمع لمفرد، أم أن القضية قضية كثرة مبنى إشارة إلى عظم وكثرة المعنى؟ إنه هذا الأخير أيها الإخوة. يستعد الحجاج اليوم للتوجه إلى منى ومنها إلى عرفات، وفي عرفات وعرفة تتوحد القلوب وتتلاحم الأرواح وتشرئب النفوس إلى علام الغيوب، تسأل وتستشفع، ولسان حال من لم يكتب له النداء يقول على لسان الحب والذوق: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالمتطلع لما يقدره الله تبارك وتعالى يرضى ويسلم، والمحجوب غير الذائق يبعد نفسه عن تلك الدائرة النورانية متحسرا: ماذا يفعل وقد حج الناس ولم أحج؟ إن بكى ربما يجوز لنا أن نسأله: لما تبكي؟ فإن قال بأن زيدا ذهب وأنا لا، نقول له: إنك لمحجوب. وإن قال على مظهر القرآن وفهم بيانه: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يكون الجواب له: إنك لمعهم بقلبك وسائر إليهم وإلى بقعتهم بروحك، وناهض الهمم كلها بصفاء نيتك وقوة بصيرتك كمؤمن ذاق طعم الإيمان وعلم أن ما يبرز هو ما يقضيه الرحمن جل في علاه. فأنت تقول: ولكن أرضى وأسلم. والدليل على أنك تستطيع أن تكون معهم إنما هو شطر من العبادات التي خص الله عز وجل بها عموم الأمة في شرقها وغربها، من ذلك الدعاء يوم عرفة. لم يخص الدعاء في بقعة عرفة بل يوم عرفة. فيوم عرفة حيثما كنت، فإذا دعوت بإخلاص استجيب لك الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. التوحيد المطلق حج دائم إلى الله. وكم من إنسان مخفي قابع في زاوية من زوايا المجتمع لبلاء نزل به وفقر مدقع قدر عليه، وهو في قمة مقام الصلة بالله عز وجل لرضاه بما قضاه، فكان غنيا بمولاه. مثل هذا حاج على الدوام إلى الله، يبتهل إلى الله فيستجيب جل في علاه للقاصي والداني. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. صوم هذا اليوم أيضا من الأعمال الفاضلة ومن المكرمات التي خص بها الناس. في عرفة لا يصوم أهل عرفة، ويندب لهم ذلك، أي ألا يصوموا، ليتقووا بذلك على الوقفة بين يدي المولى بالدعاء. سن لهم، بل عند أكثر الفقهاء وجب عليهم، أن يجمعوا العصر مع الظهر تقديما في عرفات، والمغرب مع العشاء تأخيرا في مزدلفة، حتى إذا ما أقبل الليل وأدرك الحاج جزءا من الليل نفر لا يقيم صلاة المغرب، وإنما ينفر إلى المشعر الحرام بأمر الله عز وجل، ويدركه بل تفوته صلاة المغرب، وقت المغرب في الطريق، ولا يدرك المشعر إلا بعد وقت العشاء بأمر الله، فيصليهما جمعا على التأخير بأمر الله. انظر إلى هذا المد من الوقت، قال لتكون الوقفة بتبتل وتجرد على الحس والمعنى. من هنا يتجلى المولى على العباد يوم عرفة، يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، جاءوا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. ثم يتوجه إلى أهل الموقف، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. يا رب، وما لنا نحن الذين لم يكتب لنا، ولمن شفعتم لهم؟ أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ومن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا يكون صاحب الوقفة في عرفات أو غيرها لحظات الدعاء صاحب جفاء، أي ألا يدعو لنفسه فيقول اللهم ارحمني، اللهم أكرمني، اللهم أعطني، بل ارحمنا وأكرمنا وأعطنا، بناء الجماعة ليشمل كل مؤمنا مسلما على وجه البسيطة بلا استثناء. ويوما دعا أحد الصحابة الكرام متوجها بقلب مفعم بالثقة واليقين بالله، ولكن على التفريد، فجاءه من خلفه رسول الله وهو يقول صلى الله عليه وسلم أعم ولا تخص، فإنما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. اشمل بدعواتك أخاك، بل إخوانك المؤمنين. وهنا أيها الإخوة، كثيرا ما يشفو الإنسان في دعائه مع من يكرهه، مع من يبغضه، مع من يحقد عليه، مع من لا يحبه، مع من يؤذيه. فإن كنت ظالما فأحرى بك أن تدعو لنفسك أن يكفك الله عن ظلم غيرك، وأنت تعلم كنت ظالما أم مظلوما في الادعاء. وإن كنت مظلوما فأحرى بك أن تكف أخاك الظالم عن ظلمه بدعوات صادقات. وإن كنت مبغضا لحظات الدعاء سل نفسك، لما تبغض زيدا؟ كما يقول بعض الناس والله لا آلفه، يعني استعمل العبارة المحكية، ما نزل لي على معدة، شو بدك تأكله يعني؟ ما دور المعدة في هذا الأمر؟ إذن إياه شهوة نفس. لو كنت صاحب قلب صاف لوسع قلبك كل الناس، تدعو لهذا الضال بالهداية، ولهذا الجاهل بالعلم، ولهذا البعيد بالقرب، ولهذا الطائع بالثبات، ولهذا المنعم عليه بوافر النعم وثباتها عليه. هكذا شأن المؤمن أيها الإخوة، وهذا ما يتجلى الله به على أهل عرفات، خاصة الموقف لذلك شمل أكثر شأن الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الأكثر، وهو ركن أساس من أركان الحج. فقال: الحج عرفة. وهنا لحظة ختام لهذا الموضوع، أقول عرفة لمن عرفة. فعرفة لمن عرف الله سبحانه وتعالى. فأي امرئ بينه وبين غيره تقاطيع وتقطيع فهو مقطوع الصلة مع الله تبارك وتعالى. قولوا آمين. في هذه اللحظات المباركة، لحظات استجابة الدعاء، اللهم أعذنا من القطيعة، وصل قلوبنا وحبل هذه القلوب بقلب حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي يتطلع بالرحمة على الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقول: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت من خير فما رأيت من خير حمدت الله لكم، وما رأيت من غير ذلك استغفرت الله لكم. هذا هو الشأن، هذا هو الشمول، هذه هي العظمة، هذا هو المقام. جعل الله هذه القلوب مفعمة بما يرضي علام الغيوب، وجعلها تؤثر قبل استرسال اللسان بما تشتهيه هذه النفس الأمارة من شهوات تدخل النيران. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورد علينا حجاج بيتك الحرام سالمين غانمين، غير خزايا ولا نادمين. آمين آمين يا رب العالمين. يوم النحر أو يوم النحر على الابتداء أو الظرفية، وكلاهما متداخل مع بعضه لغة. يوم النحر يوم فيه لون تشارفية بين الحجاج وغيرهم، فأنت تنحر إن شئت أضحية، وهو ينحر إن شاء شكرا وإن قصر جزاء. في الجزاء لا مشيئة، في الشكر مشيئة، مخير يعني، شكرا لله. اللهم إلا في التمتع والقران فهو واجب، ولكن يسمى دما شكر لله يأكل منه، رغم أنه واجب ولكن يأكل منه ويطعم ويفرق. أضيف إليك الأضحية. قد عتب علي بعض الأحبة أن لي زمنا لم أتكلم عن قصة الذبيح، طبعا على الاستقراء وليس على القراءة، يعني مو نحكي قصة ونمشي، إنما على الاستقراء، يعني ما الذي ينفعنا من عرض قصة الذبيح، هذا ما سيكون محل إن شاء الله خطبة العيد إن أحيانا سبحانه وتعالى وأعاننا، ونسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. قولوا آمين. لكن اليوم سأتكلم عن الأضحية بقدر ما تبقى من الوقت من الجانب الفقهي، وعن فضل الأضحية بسرعة سريعة. بداية عن سيدنا علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس ضحوا، فإن ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض يقع في حرز الله. طبعا هون إشارة معنوية، الدم نجس، وليست القضية أن يحفظ الدم في وعاء إلى يوم القيامة، لا، وإنما أن يحفظ لك معنى المراد أنك أسلت الدماء شكرا لله. لا يجوز للمرء أن يسيل دم أخيه، ولا أن يقتل، ولا أن يقطع، ولكن أجاز له أن يذبح وأن يقطع وأن يطعم ويوزع فيما أحله من قضية التضحية شكرا للمولى عز وجل. ومع هذا، مع قضية التضحية، أمر أن لا ينسى أنه أمر برحمة هذه الأضحية، فلا يجوز له شرعا أن يذبحها أمام أختها، فإن المولى سبحانه وتعالى جعل لها منهجا خلقيا به تدرك وتعلم. وقد علمنا من كثير من الآثار أنها تعلم أنها تساق للذبح، فإن رأت المذبوح أمامها ازداد ذعرها، وربما أثر أيما تأثير على الذابح هذا. وإن رأت المدية بين يدي الجزار أيضا تضطرب، فقد نهينا حتى عن شحذ المدية السكين بين يدي تلك الذبيحة. نقول إنها لا تعقل، أنت تحدث الآن قياسا باطلا، فلها شأنها عند ربه عند ربها كما لك شأنك عند ربك. نعم إنها لتسمع وتبصر وتعلم بنظام إلهي قدره الله عليها. ليست القضية قضية غريزة كما يستعمل هذا الاصطلاح كثير من الناس، لا لا لا، وإنما هي قضية إيش؟ تقدير إلهي. انظر إلى رحمة الإسلام، رغم أنه أجاز لك أن تأكل لحمها، ولكن بطريقة ترحمها بها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليرح أحدكم ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نستحضر الحديث بعد قليل إن شاء الله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه نقطة. النقطة الثانية أيها الإخوة، معرفة الحكم. كثير منا قد يعرض عن قضية التضحية وهو ميسور، وهذا إبعاد لنفسه عن عبادة الله وطاعته ورحمته. لذلك أنا أحببت أن أستحضر ذلك عبر أحكام لخصتها بنوع إسهاب، لكن إن شاء الله لن أطيل كي لا أنسى، أذكر خلاصة منها إن شاء الله تعالى. فإن فاتني شيء أو أراد أحد أن يستفسر عن شيء، إن شاء الله في بداية درس الرسالة القشيرية بعد الصلاة نسأل هل من سؤال إن شاء الله تعالى. نعم نعم. طبعا عند أكثر الفقهاء سنة مؤكدة شديدة التأكيد، وعند السادة الأحناف واجبة على من وجد ساعة بنصاب. نعم، هذه ناحية. الأمر الثاني موضوع النوع، هي من الثنايا النعم الثلاثة. طبعا 5 سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للشياه والغنم. نعم، سنة كاملة وطعنت في الثانية ولو بيوم واحد. واستثنى بعض الفقهاء الجذع السمين الذي إذا مشى مع الثنايا لا تميزه، استثناه بعض الفقهاء، يعني كأنه عمره سنة، كذلك هذا جائز. يشار أيها الإخوة إلى نقطة هامة، أن البدن من جمل أو بقر عن سبع. لو شاء الإنسان أن يضحي عن نفسه ببدن جائز، لكن إذا أراد أن يعدد لابد من أن يكون العدد 7، ولا بد من أن يقسم بالتساوي خشية تداخل الربا. هذا أمر ضروري جدا، لأن كثير من الناس لا ينتبهون إليه. هذه نقطة. النقطة الثالثة أيها الإخوة، سلامتها من العيوب. وفي الحديث الشريف 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، نعم، والكثيرة التي لا تنقي خالية مخ العظام. ثم فروع ولخصتها على الشكل التالي: لا يضحى بالعمياء ولا بالجرباء، يستثنى في الجرباء إذا كانت سمينة مليئة اللحم، نعم، ولا يضحى بالمهزولة، لا يضحى بمقطوعة الأذن أو أكثرها، نعم، وجائز بمثقوبة الأذن، نعم، لا يضحى بالتي ذهب لبنها علة أو من علة، نعم، لا يضحى بمقطوعة الإلية، مخلقة مقطوعة يعني انقطعت إليته صار هذا عيب، نعم، لا يضحى بفاقدة الأسنان، ولا يضحى بالجلالة التي تأكل القاذورات فإنها تؤذي الناس إذا أكلت، اللهم إلا إذا زكت شلون؟ طهرناها بأن عزلناها عن غيرها وأطعمناها طعاما طاهرا قبل عدة أيام. قيل في الجمل في الجمل والبقر 30 يوما، وفي الغنم 10 أيام، وقيل أكثر وقيل أقل، لكن هذا ربما يعرف عند المبتلى أو صاحب الاختصاص. يعني مثلا الغنام أو البائع يعلم أنه هي تنضف من القاذورات ويزكى لحمها من الداخل إذا عزلت بعدد من الأيام كذا وكذا، لكن إذا باعها جلالة تأكل القاذورات يأثم إثما عظيما. وهذا أعلن عنه من قرون على لسان الإسلام والمسلمين قبل أن يعلن عنه أولئك الذين ابتلوا بجنون البقر حتى سرى إلى البشر. أعاذنا الله من التقصير في التمسك في شريعة الله. نعم، يجوز التضحية بالحولاء ومجزوزة الصوف، ولكن يكره ويستشتد الكراهة مع الجواز طبعا. جز صوفها قبل البيع أو بعده، وهذا ما يفعله كثير من البائعين. لا، دعها كما هي وبيعها على خلقتها. فإذا اشتراها من أراد أن يضحي لا يجوز صوفها أبدا. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا يجوز حلبها وشرب اللبن منها إذا كانت للأضحية. قد يقول قائل فإذا أضر بها اللبن، قال نحلبها ونتصدق بلبنها. والتعيين على التخصيص عند أكثر الفقهاء يقلب الحكم إلى الوجوب وتصرف كلها للفقراء، فلا تعين تقول هذه عن أضحيتي بل اشتريها ويوم العيد أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم عند بعض الفقهاء إلى رابع يوم العصر ضحي بنيتي الأضحية خروجا من الخلاف. يسن أن تذبحها بنفسك، فإن لم تستطع لا يجوز، لأنك تعذبها، توكل الجزار. ولكن لا يجوز بحال، وهذا ما لا يطبقه أكثر الناس، أن يعطى الجزار الأجر منها، لا جلد ولا غيره مطلقا. وتوزع، إذا أردت التوزيع لا تبع منها شيئا، وهذا فيه إثم عظيم. حتى الجلد وزع ودع النتائج لغيرك، وزع. المهم أنت المضحي، الجلد عطيته لمين ما كان، لا أسأله شو راح تسوي فيه، خلص عطية صار ملكه، هو حر التصرف فيه. أما أن تبيع جلد الأضحية، وماذا هذا ما يفعله كثير من الناس، أو تبيع شيئا من لحمها، لا يجوز بحال أيها الإخوة. هنا طالما أنها أضحية ليست وصية عن ميت وليست منذورة، فجائز لك الأكل منها، بل لو ادخرتها إن كنت كثير العيال كلها جائز. لكن الأصل في السنة الثلث بالثلث بالثلث، كلوا وأطعموا وادخروا. لكن لو أكل قليلا ووزعها جميعها هل يخالف السنة؟ قال لا، بالعكس، هو في عمل مبرور إن شاء الله تعالى. والبقت معروف عند أكثر الفقهاء ومعلوم عند كثير من الناس أنه يمتد إلى عصر اليوم الثالث من أيام العيد، ولكن عند بعض الفقهاء إلى عصر اليوم الرابع، يعني قبل غروب الشمس. ولكن هنا نقول يغفر في الانتهاء ما لا يغفر في الابتداء. يعني مثلا الفائدة من هذا الكلام، إنسان يريد اليوم ثاني يوم ثالث معك المجال، إنسان وجد ساعة اليوم الرابع في اليوم الرابع يضحي، جائز هذا على قولي وقول معتبر طبعا رسميا. أي نعم، وجائز هذا والعمل مبرور والاختلاف رحمة. الأضحية المنذورة، فمن نذر أن يضحي يوزع الأضحية كلها على الفقراء، لا يأكل منها لا هو ولا أصوله ولا فروعه. الأصول الأب وإن على، والفروع والابن وإن سفل. وجائز توزيعها على ذوي القرابة، وهذا أولى إن كانوا فقراء. واحفظوا هذه القاعدة أيها الإخوة، فإنها يبنى عليها وفر عليها أحكام كثيرة. النذر حق الفقير، النذر حق الفقير. نعم، كذلك أضحية الميت وصية، أوصى أبوك أن تضحي عنه، كلها توزع للفقراء على الترتيب الذي ذكرناه. نعم، لم يوصي ولكن أحببت أن تضحي عن أبيك جائز لك الأكل وجائز لك التوزيع بأكمله، ولكن التوزيع أفضل. نعم. هذا من أهم الأحكام أيها الإخوة التي ينبغي أن ننتبه إليها. وإن كان هنالك أي سؤال فأنا خادم للحاضرين، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه رب العباد. نعم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اسمحوا لي بأن أقف وقفة طرافة لدقيقة. لا يخرج الإنسان عن إطار عبوديته أبدا. هل تعلمون أيها الإخوة أنه من أوائل الأحاديث التي حفظناها في الطلب، من أوائل الأحاديث، يعني لما حفظونا الأربعين النووية، من أوائل الأحاديث، يعني من 40 سنة، من 35 سنة، 37 سنة تقريبا. ولكن تبقى الذاكرة خؤون، لأن الإنسان عبد لله لا عبد لعلمه. فاعتمدت على ذاكرتي لاستحضار الحديث فخانتني ذاكرتي، فتركت ذلك اعتمادا على الله فأسعفني الله ولم تسعفني ذاكرتي. وهذا من أعلى المقامات إذا تحقق الإنسان به للعبودية لله، إيش؟ أن يستودع لي له ما علمه إياه. قد علمنا أشياخنا جزاهم الله عنا كل خير بقولهم: لحظة أي مجلس، أي عمل، أي جواب لسؤال: اللهم إن استودعناك ما علمتنا إياه فرده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسنا إياه يا رب العالمين. إذن أيها الإخوة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطى ويسر، وجعل اللسان مسترسلا بما يرضي إن شاء الله، وهذا فألنا وطمعنا برحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم. لا تنسوا صيام يوم عرفة، ولا تنسوا الدعاء لكم ولغيركم ولحجاجكم، ولا تنسوا أن ترجعوا إلى الله تلك الرجعة الضرورية، واحفظوا قلوبكم من أي شاغل. قيل للسيدة رابعة العدوية رضي الله عنها: بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قالت: بدعوة الله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك ويحول بيني وبينك. لا قالت بالقيام، ولا قالت بالصيام، ولا قالت بشيء، قالت بالدعاء. لكن شلون؟ أي دعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك ويحول بيني وبينك. لكن أنت تستعيذ على العموم، على العموم. ماذا يعني هذا؟ أي أن لا يشغل القلب بأحد. لذلك قلت لهم، وهذا أعتقد تماما أنه مضمون كلام عائشة رضي الله، كلام رابعة رضي الله تعالى عنها، أي مع العفو والعافية. فإذا دعوت بهذا الدعاء قل: مع العفو والعافية. يكون النصيب للجميع مع خلو القلب عن التعلق بهم، كما يقول أهل الله: الظاهر فرق، هذا وهذا وذاك، حق هذا وحق هذا وحق ذاك، ولكن القلب حق الله، فلا تشغلن قلبك بسواه. كل عام وأنتم بألف ألف خير، وبارك الله جهودكم. وأسأل الله أن يجعل هذا الغيث غيث رحمة، والدعاء عند الغيث مستجاب أيها الإخوة. فأكثر الدعاء بكثير من المطالب، من أهمها أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يردنا جميعا ردا جميلا، وأن لا يجعل بأسنا بيننا شديدا. العيد على الأبواب، إن شاء الله نحن من عادتنا أن لا نطيل خطبة العيد، كذا لا نطيل الصلاة، ونكون بمعيتكم إن شاء الله، نقبل على بعضنا، نسلم على بعضنا، سائلين المولى القبول. كي لا أنسى أيضا، لا ينسين أحد أن التوجه إلى الله بعمل الأضحية لمن يضحي أن يكون خالصا، فإياك أن تقصد بذلك العمل بين يدي الناس ليعلموا أنك ضحيت، فأخفي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالأمر خطير جدا. ولا تنسى أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد. برافو عليكم. فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الحب فيه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.